الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما عملنا من عبادته وذكره وشكره، وأن يعفو عنا فيما قصرنا وأذنبنا في حقه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعل نجوم السماء هداية للحيارى في البر والبحر من الظلماء، وجعل نجوم الأرض وهم العلماء هداية من ظلمات الجهل والعمى، وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء، كما فضل بعض النجوم على بعض في الزينة والضياء. والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، فإن موضوعنا في هذه الليلة عن شيء من العبر والعظات من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ومن حق سلفنا علينا أن نتعرف على سيرهم وأن نقف مع أحداث حياتهم، وخصوصا إذا كنا نريد طلب العلم، فإن القراءة في حياة أهل العلم لا شك أنها من الأمور التي تكسب طالب العلم أدبا وفقها وخشوعا وإعجابا بهؤلاء. والخير في هذه الأمة لا ينقطع، ولله الحمد، ولكنه كان كثيرا في أولها. إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتنة. والمطلوب منا هو الصبر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، والمطلوب منا التفقه في هذا الدين، لأن التفقه في الدين من الواجبات. وحياة هذا الإمام رحمه الله تعالى حياة حافلة، ولا شك أنه من المجددين، وهو من الأئمة الذين كانوا يهدون بأمر الله وصبروا على ذلك. ولا شك أنه كان للمتقين إماما ولا يزال. وقد عده كثير من أهل العلم من المجددين، ولا شك أنه أول من كتب في أصول الفقه في كتابه الرسالة، وكانت حياته رحمه الله تعالى مليئة بالعبر والعظات. وأما مختصر عن حياته، فإنه رحمه الله تعالى كما هو معلوم لكثيرين من الإخوان، كان قد ولد في مصر، فإنه رحمه الله تعالى كما ذكر أهل العلم عنه في مسألة نسبه ومولده، فإنه قد ولد لغزة في سنة 50 و100، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين. و كان في أول عمره في عسقلان، وبها ولد، وغزة وعسقلان شيء واحد، وغزة وعسقلان شيء واحد. ولما بلغ سنتين حولته أمه إلى الحجاز، ودخلت به إلى قومها وهم من أهل اليمن، لأن أمه كانت أزدية من الأز، فنزلت عندهم. فلما بلغ 10 خافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع، فحولته إلى مكة. وقد اتفق أهل العلم على أن الشافعي رحمه الله ولد سنة 50 و100، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. وقال الشافعي عن نفسه: قدمت مكة وأنا ابن 10 أو شبهها، فصرت إلى نسيب لي إلى آخر القصة. ولا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جهة النسب فإنه كان عربيا قرشيا، ولا شك أن هذه ميزة. وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فإن اسم الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي إلى آخر النسب المعروف، فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فالشافعي إذن قرشي، وهو ينسب إلى جده شافع ابن السائب، شافع ابن السائب ينسب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. وهو مطلبي، من لا شك أنه مطلبي، وبما أنه قرشي فنحن نعلم ميزة قريش التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اصطفاه من قبائل العرب، اصطفى قريشا من كنانة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: تعلموا من قريش ولا تعلموها، تعلموا من قريش ولا تعلموها، وقدموا قريشا ولا تؤخروها، فإن للقرشي قوة الرجلين من غير قريش، يعني في الرأي. وهذا من الأشياء التي تدل على نباهة هذا الإمام القرشي الشافعي، فهو قرشي، وأن عقله كان من الكمال، كان فيه من الكمال أمر عظيم، وأنه يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من قريش ولا تعلموه. ولأن القرشي فيه من رجاحة العقل أكثر من غيره، صار لئمة من قريش، صار لئمة من قريش، فالشرط في الخليفة شرعا أن يكون قرشيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، وتعلموا من قريش ولا تعلموها، ولولا أن تبصر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى. وقد رواه الطبراني رحمه الله وصححه الشيخ في صحيح الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أهان قريشا أهانه الله. وقريش أول الناس من العرب موتا، وأسرعهم فناء وزوالا. فالشافعي رحمه الله إذن هو إمام قرشي، وأمه من الأز، والأز من اليمن، وهم أصل العرب. ولا شك أن أهل اليمن كثير منهم قد أقام في بلاد الشام وفي أرض فلسطين وغيرها. ومن طريق ما يحكى عن أم الشافعي رحمه الله من الحذاقة أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين ليختبر صدق كل واحدة، يفرق بينهما فيسمع من هذه على حدة ومن الأخرى على حدة. فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا لا يكون لك أن تفرق بيننا. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا فرع غريب واستنباط قوي. وبالنسبة لكنيته فإن الشافعي رحمه الله تعالى يكنى بأبي عبد الله، يكنى بأبي عبد الله، وقد تزوج وله أولاد. واستدل عدد من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة في على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، بأن الشافعي هو المجدد في رأس 100 الثانية، وعمر بن عبد العزيز هو المجدد في رأس 100 الأولى. والبحث في التجديد طويل، و التجديد الصحيح أنه يتجدد. فمن الناس من يبعثهم الله ليجددوا في للأمة في الحديث، منهم من يجدد في الفقه، منهم من يجدد في أصوله، منهم من يجدد في الجهاد، وهكذا. وقد تجتمع نواحي التجديد كلها في شخص واحد كما حصل في عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ومن الرؤى التي رؤيت ما جاء عن ابن عبد الحكم وهو من مشاهير تلاميذه، قال لما حملت أم الشافعي رضي الله عنه رأت كأن المشتري خرج منها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، ثم وقع في كل بلد منه شظية. وهذا دلالة أو فيه إشارة إلى انتشار علم الشافعي رحمه الله تعالى في أرجاء المعمورة، وأن علمه سيدخل البلدان. وولادته بعسقلان أيضا ميزة، لأنها من الأرض المقدسة التي بارك الله فيها. وذكرنا أنه حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وتوفي بمصر سنة 400، وهو ابن 54 سنة في آخر يوم من شهر رجب سنة 204 للهجرة. وكان من أمر الشافعي رحمه الله تعالى في بداية أمره أنه دخل في الصحراء وجلس إلى العرب يستمع منهم ومن أخبارهم حتى بلغ 20 سنة. وهذا كان من الأسباب التي جعلت لغته قوية جدا، وحفظ من الشواهد المهمة لتفسير النصوص ومعرفة التنزيل شيئا كثيرا، حتى أنه كان يحفظ نحو من 20,000 من الشواهد. ولا شك أن هذا قد ساعده كثيرا رحمه الله تعالى في مسألة فهم الكتاب والسنة. ولا شك أن طفولة الشخص من الأشياء التي تؤدي إلى نبوغه وبراعته. فنحن نأخذ من هنا درسا وفائدة، وهي أن الإنسان المسلم إذا أراد أن يعد ولده لأن يكون طالب علم فلا بد أن يعتني بنشأته، وأن يبذل من الأسباب ما يجعل هذا الولد يكون من المتفوقين في هذا الجانب. ولا شك فإن طلب العلم الشرعي من أعظم الأمور. وكان الشافعي رحمه الله تعالى قد رزق فطنة كبيرة، وقد رزق أيضا ذكاء وحفظا، حتى أنه قال عن نفسه: كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كنت ويكتبون أئمتهم، فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا، ما آخذ منك أجرة وأنت بهذا النبوغ والحفظ. ثم لما خرجت من الكتاب كنت أتلقط الخزف، وهو الآجر الطين المشوي الذي يشوى لكي يكون صلبا، والدفوف، وكرب النخل، كرب النخل أصول السعف الغراب من النخل، وأكتاف الجمال وهي العظام العريضة خلف المنكب وكانت تستعمل للكتابة، أكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور وهي الأوراق فأكتب فيها، حتى كانت لأمي شباب فملأتها أكتافا. والشباب هي الجرار، جمع جرة، كان عندها جرار فملأها من هذه الأشياء المكتوبة. ثم إني خرجت عن مكة فلزمته ليلا في البادية أتعلم كلامها وأخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم 17 سنة. مع سنتين التي قضاها في مكة قارب 20، فرجع إلى مكة وقد حفظ منها، وقد حفظ شيئا عظيما. وقد كان اهتمام الشافعي في مبدأ أمره بالأشعار، وهذا نجده موجود عند بعض الشباب، أنهم يكون عندهم يستغلون حافظتهم في حفظ الأشعار ويكون لهم اتجاهات أدبية. ولكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا يجعل اتجاه الشخص يتغير. بعض الناس لهم ميول أدبية واتجاهات أدبية، لكن قدر الله سبحانه وتعالى يغير ذلك. وقد حدث للشافعي رحمه الله في هذه الفترة من حياته قصة كانت عبارة عن كلمة غيرت اتجاه هذا الرجل، غيرت اتجاه هذا الرجل، وكان السبب في اتجاه الشافعي من الشعر والأدب إلى الفقه أنه كان مرة يسير على دابة فتمثل ببيت شعر، فقال له كاتب كان لوالد مصعب بن عبد الله الزبيري مثلك يذهب بمروءته في هذا، أين أنت من الفقه؟ قال له إن هذا يذهب بمروءتك، فعلم الفقه، فهزه هذه الكلمات. قال فهزه، وقصد الشافعي رحمه الله مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة فلازمه، ثم قدم المدينة على الإمام مالك رحمه الله تعالى واشتغل على مالك. إذن توفيق الله عز وجل يكون من الأشياء التي تؤدي لطالب العلم إلى الاتجاه في طالب العلم، وقد يكون له اتجاهات أخرى. يكون بعض الناس لهم اشتغال بعلوم دنيوية أو بأدب وشعر أو بتجارة وأمور من الوظائف ونحوها، فيقدر الله سبحانه وتعالى حادثة تجعل الشخص يتجه إلى الاهتمام بطلب العلم. ولذلك لابد أن يطلب الإنسان من الله عز وجل التوفيق دائما. ولما قصد الشافعي رحمه الله مالكا في المدينة أخذ كتابا معه إلى والي المدينة توصية، وجاء والي المدينة معه إلى مالك وهو متهيب، وهو يقول له ما لنا ولمالك. الشافعي يريد من الوالي أن يذهب معه إلى مالك ليكون هذا من نوع التوصية. فلما قصدوا مالكا تقدم رجل فقرع الباب، فخرجت جارية سوداء فقال لها الأمير قولي لمولاك إني بالباب. قال فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقالت إن مولاي يقرئك السلام ويقول إن كانت مسألة فارفعها في رقعة، اكتب السؤال في رقعة يخرج إليك الجواب. هذا من عزة العلماء، هذا من عزة العلماء في ذلك الزمان. وإن كان للحديث، إن جئت لتسمع الحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف، اليوم المخصص للحديث تعرفه. فقال لها قولي له إن معي كتاب والي مكة إليه في حادث مهمة. قال فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته، ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار، وهو شيخ طويل مسنون اللحية، يعني طويل اللحية، فجلس وهو متطلس لابس الطيلتان وهو كساء مدور لا أسفل له، فرفع إليه الوالي الكتاب فبلغ إلى هذا إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدده وتفعل وتصنع. توصية للشافعي مكتوبة، رمى الكتاب من يده ثم قال سبحان الله، أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟ ما معنى الوسائل؟ الواسطة. قال صار العلم يؤخذ بالواسطة. قال فرأيت الوالي وقد تهيبه أن يكلمه، فتقدمت إليه وقلت أصلحك الله، إني رجل مطلبي ومن حالي وقصتي، وأخبره. فلما سمع كلامي نظر إلي ساعة وكان لمالك فراسة، فقال لي ما اسمك؟ قلت محمد. قال لي: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن. هذا من فرائض مالك رحمه الله تعالى. وفي رواية أنه قال له: إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي، فلا تطفئه بالمعاصي. وطلب الشافعي من مالك أن يقرأ عليه، قال له: لا بد لك من مقرئ، ما تقرأ مباشرة على الشيخ، تقرأ على تلميذ الشيخ الذي ضبط كتاب الشيخ. فقال الشافعي التمس من مالك، قال: اجمع مني ولو صفحة، فإن أعجبك أواصل وإلا فلا. فقال فأمره أن يقرأ. قال: فابتدأت أقرأ كتاب مالك رحمه الله عليه، فتهيبت، كلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع، يعني أقطع القراءة وأقف، أعجبه حسن قراءتي وإعرابي، فيقول: يا فتى زد، حتى قرأته في أيام يسيرة، ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس. ثم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى اليمن. إذن هو جلس إلى الإمام مالك وسمع منه الموطأ، وهذا فيه فائدة، وهي الحرص على التلقي على الأكابر، طلب ما أمكن من أهل العلم الكبار، فإن لم يكن فطلبت العلم الآخذين عن العلماء، فطلبت العلم الآخذين عن العلماء، وهذا أمر مهم جدا. وهي كذلك ما تقدم من الفوائد، عدم إجلال العلم، عدم إجلال العلم، وإنما يعز. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولكن للأسف فإن كثيرا من حملته لا يقدرون العلم قدره، فيضعونه عند الأسافل ويجعلون يكونون مطية لغيرهم من الفسقة والفجرة. وأيضا من الأشياء المهمة من الفوائد أن من الأمور المهمة لطالب العلم الاعتناء بالإعراب، فإنه إذا قرأ على الشيخ ونحوه وكان يلحن سيئا في قراءته، يرفع المنصوب ويخفض المرفوع ونحو ذلك، كان ذلك منفرا للشيخ، حتى لا يريد أن يسمع منه، شيئا. ثم انظروا أيها الإخوة إلى قدر الله سبحانه وتعالى الذي جعل الإمام الشافعي ينصرف من الشعر إلى الفقه من جراء تلك الكلمة التي سمعها رجل من قريش، ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما وأن تكون القضية قضية شعر، فوقر في قلبي ذلك الكلام. فالإنسان إذا وجد من يعظه ومن يوجهه فعليه أن يتوجه. ولا شك في أن من صفات المسلم أن يقبل النصيحة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى منذ صغره معروفا بالنباهة، حتى قال مالك: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى. وقال الزنجي بن خالد مسلم كان يقول الشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك والله أن تفتي وهو ابن 15 سنة. وكان قد لقي مالك عمره 13 سنة. وقال إبراهيم محمد بن عباس: كنت في مجلس بن عيينة والشافعي حاضر، فحدث ابن عيينة عن الزهري بحديث صفية والرجلين، وفيه إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. فقال ابن عيينة للشافعي: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ ابن عيينة يسأل الشافعي، يقول له: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ وكان إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنها، التفت إلى الشافعي فقال: سلوا هذا، وقد أثنى العلماء عليه ثناء عظيما، وأثنى عليه من الأئمة الكبار يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، حتى قال يحيى بن سعيد القطان: إني لأدعو الله للشافعي في كل صلاة لما فتح الله عليه في العلم ووفقه للسداد فيه. وأما بالنسبة لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى فإنه قد كتب إلى الشافعي وهو الشاب أن يصنع له كتابا في معاني القرآن يجمع فيه قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ من المنسوخ في القرآن والسنة. فكانت رسالة عبد الرحمن بن مهدي للشافعي هي سببا في تأليف الشافعي للجواب، وهو كتاب الرسالة المعروف المشهور، وهو أول كتاب في أصول الفقه، كتاب الرسالة للشافعي. ويعتبر الشافعي رحمه الله هو واضع هذا العلم أو أول من كتب فيه. فكان جواب الشافعي لعبد الرحمن بن مهدي هو كتاب الرسالة المجلد المعروف المطبوع الموجود. فلما وصل الكتاب لعبد الرحمن بن مهدي وكان من كبار الأئمة قال: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وقال: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له، فإني لأكثر الدعاء له. وكان أيضا المبتدعة يهابونه ويعرفون مكانته، فهذا بشر المريسي. وكان في الأول في بداية أمره على السنة ثم انحرف، نسأل الله الهداية والثبات. وكان بشر يرافق الشافعي، كان زميلا له فكان يعرفه، ولكن انحرف وصار من أهل البدعة. ولذلك لما جاء بشر المريسي وكان عنده أشياء من علم الكلام، قال بعضهم: كنا لا نقدر على مناظرته، فقدم الشافعي فأعطانا كتاب الشاهد واليمين، الحكم والقضاء بالشاهد ويمين، فدرسته في ليلتين، ثم تقدمت إلى حلقة بشر فناظرته فيه فقطعته، يعني أسكته وأفحمته. فقال بشر: ليس هذا من كيسك، هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا، يقصد الشافعي. ووصفه يحيى بن أكثم قال: كنا مع عند محمد الحسن في المناظرة، فكان الشافعي رجلا قرشي العقل والفهم والذهن، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الإصابة، ولو كان أمعن في الحديث لاستغنت به أمة محمد عن غيره من العلماء. يعني معروف أن الشافعي رحمه الله لم يكن من المكثرين في جمع الحديث، وإن كان جمع في أشياء وله المسند، ولكنه لم يكن مثل الإمام أحمد رحمه الله مثلا الذي كان من المكثرين من جمع الحديث. وقال أحمد رحمه الله يصف الشافعي: قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء. وجاء الشافعي إلى أحمد زائرا وهو عليم يعوده، الشافعي يعود أحمد، مع أن أحمد من تلاميذ الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله كان يعود تلاميذه. فوسب أبي إليه فقبل ما بين عينيه وأجلسه في مكانه وجلس بين يديه، مع أن أحمد كان مريضا. فلما قام ليركب راح أبي فأخذ بركابه ومشى معه وكان أحمد رحمه الله حريصا على مجلس الشافعي كثيرا وعلى الجلوس إليه، وكان ربما يفوت مجالس علماء ومحدثين كبار كابن عيينة من أجل أن يجلس عند الشافعي. حتى قال بعض أهل العلم: حدثت مع أحمد بن حنبل فنزلت في مكان واحد معه فخرج باكرا وخرجت بعده، فدرت المسجد فلم أجده في مجلس بن عيينة ولا غيره، حتى وجدته جالسا مع أعرابي، فقلت: يا أبا عبد الله، تركت أبا عيينة ابن عيينة وجئت إلى هذا؟ فقال لي: أذكر إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، لو فاتك ابن عيينة تأخذ أحاديث ابن عيينة من تلاميذ ابن عيينة، إن فاتك الحديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا يعني الشافعي أخاف أن لا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. قلت: من هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. قال محمد بن إدريس الشافعي. وقال أحمد رحمه الله: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال أحمد أيضا: ما أحد مس مشبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه، وقال أحمد أيضا لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. فالشافعي له فضل على أهل الحديث بأي شيء؟ بتبيان معاني الحديث والناسخ والمنسوخ، الجمع بين الأحاديث المتعارضة. وكان بعض العلماء يستغربون، مثل يحيى بن معين، يستغربون من إقبال أحمد على الشافعي، حتى أن يحيى بن معين مرة بلغه أن الإمام أحمد مشى مع بغلة الشافعي فأرسل إليه يعاتبه، فأرسل أحمد ردا يقول: يحيى، لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك، لو مشيت أنت من الجانب الآخر من البغلة كان أنفع لك. فالشافعي رحمه الله رزق منهجا سليما وفكرا ثاقبا وحصافة وفطنة، وكانت أصوله في غاية الجودة، فسهل على أهل الحديث كثيرا فهم الأحاديث. صحيح أنه ما كان واسعا جدا في الطلب، في طلب الحديث وجمعه، ولكن إذا بلغه يعرف وجهه. وكثيرا ما كان يقول: إذا صح الحديث هذا فأنا أمشي عليه، لأنه ما كان يعرف صحته في بعض الأحيان، ولكن من تجربه وإنصافه كما سيأتي أنه كان يتبع الحديث. وقال الربيع بن سليمان: لو وزن عقل الشافعي بنصف عقل أهل الأرض لرجحهم، ولو كان من بني إسرائيل لاحتاجوا إليه. وكان الشافعي رحمه الله سببا في توجيه بعض طلبة العلم المشتغلين بعلم الكلام إلى اتباع السنة، منهم أئمة كبار مثل أبي ثور رحمه الله تعالى والحسين بن علي الكرابيسي. أبو ثور هذا من كبار الفقهاء معروف، والحسين بن علي الكرابيسي كان أول ما اشتغل هؤلاء بعلم الكلام، وكانوا يتطنزون بأهل الحديث. لما جاء الشافعي إلى البلد العراق قال أبو ثور للحسين بن علي الكرابيسي، وكانوا من أهل الرأي ويستهزئون، ربما تهكموا بأهل الحديث واعتبروا أن الرأي الذي عندهم هو القوة وهو العلم، قال أبو ثور الكرابيسي يقول له: ورد رجل من أهل الحديث يتفقه، فقم بنا نفخر منه، لأنهم يقولون هؤلاء حملة آثار ما يفهمون شيء، فقط يحملون النصوص لكن ما يفهمون. فذهبنا إليه فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل يقول: قال الله، قال رسول الله، حتى أظلم علينا البيت، فتركنا ما كنا فيه واتبعنا، تركنا قضية الرأي هذه واشتغلنا بالنصوص والآثار. فهو كان له فضل على مثل هؤلاء، وكان بليغا جدا في المناظرة، حتى قال بعضهم: لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من شجارة بأنه من خشب لغلب، أو بأنه من ذهب لأقنعهم بأنه من ذهب. وسيأتي بعض قصص مناظراته. وكان أيضا من الأمور التي المهمة التي حصلت للشافعي الجمع بين الفقه والحديث. وكان عزب المنطقي جدا، حتى قال يونس بن عبد الأعلى: كانت ألفاظ الشافعي كأنها سكر، وقال: كنا إذا قعدنا حوله لا يدري كيف يتكلم، كأنه سحر. وكان اطلاعه كما في الأنساب واسع جدا، حتى أن ابن هشام النحوي وصاحب المغازي، صاحب المغازي جاء فجلس إلى الشافعي فذكره أنساب الرجال، هذا يذكر نسب رجل، هذا يذكره، يذكر آخر، وهكذا تذكران في أنساب الرجال. فقال له الشافعي بعد أن تذكر: دع عنك أنساب الرجال فإنها لا تذهب عني وعنك، وخذ بنا في أنساب النساء. قال: ندخل في أنساب النساء، فلانة بنت من بنت من؟ قال: فلما أخذ فيها قعد هشام. يعني بقي هشام الشافعي مستمر في سرد أنساب النساء. وكان رحمه الله أيضا واعظا جيدا، وهذه من الأمور المهمة لطالب العلم، أن يكون بالإضافة لاشتغاله بالعلم مجيدا للوعظ، لأن الناس لا تتحرك، قد لا تتحرك قلوبهم بالمسائل العلمية، فلا بد أن تحرك بالوعظ. فقال بحر بن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا: اذهبوا إلى هذا المطلب نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن فتساقط الناس بين يديه، يكثر عديدهم بالبكاء من حزن صوته، فإذا رآهم كذلك أمسك عن القرآن. أمسك عن قراءة. وهذا كان طريقة السلف فيه حتى لا يصاب بالعجب الواحد منهم، إذا أجاد في الشيء فرأى إعجاب الناس توقف عنه، توقف وأمسك. وكان عابدا فكان يختم القرآن ختمات كثيرة، وكان يختم الليل ثلاثة أختام، الثلث الأول الاشتغال بالعلم، والثلث الثاني للصلاة، والثلث الثالث للنوم. ويقوم إلى صلاة الفجر نشيطا، يقوم إلى صلاة الفجر نشيطا. ومسألة أن يكون طالب العلم مشتغلا بالعبادة هذه مسألة مهمة جدا، وهذا درس عظيم وفائدة بليغة. فإن بعض الشباب أو بعض الناس إذا اشتغلوا بطلب العلم تركوا نفس العبادة، فصارت عبادتهم عادية جدا كعبادة العوام أو أقل، بل إن بعض العوام في العبادة أحسن من بعض الذين يشتغلون بالقراءة أو تحصيل العلم، وهذا راجع إلى خلل في المنهج. ولذلك لا بد أيها الإخوة أن يكون طالب العلم له حظ كبير من العبادة، له حظ كبير من العبادة. والشافعي رحمه الله وفقه الله بأمور كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره، فأول ذلك شرف نسبه وأنه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحة دينه وسلامة معتقده من الأهواء وسخاوة نفسه ومعرفته بصحيح الحديث من سقيمه وبالناسخ والمنسوخ، ومنها حفظه لكتاب الله تعالى ولأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء وتأليف الكتب، وأنه اتفق له من الأصحاب ما لم يحصل لغيره. يعني من فضل الرجل أن يكون تلاميذ أجلاء، فإذا كان تلاميذ أجلاء دل ذلك على جلالته هو. فمن هم تلاميذ الشافعي؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، وسليمان بن داود الهاشمي. سليمان بن داود الهاشمي قال إمام أحمد فيه يصلح للخلافة، يعني في العلم والتقوى والورع والنسب يصلح للخلافة. والحميدي والكرابيسي والبويطي وحرملة وغيرهم، وابن عبد الحكم، وهذا كان من مشاهير تلاميذه. فيوفق الله بإخلاص صاحب العلم، يوفقه الله بتلاميذ أقوياء يحفظون علمه وينشرونه فيزداد أجره. وكان الشافعي رحمه الله، هذه فائدة لطالب العلم مهمة، ليس مقتصرا على فن واحد من فنون العلم، وإنما كان متوسعا في جميع الفنون. ولذلك كان يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيء أهل القرآن فيسألونه، فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه عن معانيه وتفسيره، فإذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة، فإذا ارتفع النهار تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى يقرب من انتصاف النهار ثم يذهب إلى منزله. قارنوا الآن بين طريقة السلف في طلب العلم وبين الطريقة الحديثة التي تجعل الواحد يتخصص في فرع دقيق ولا يدري عن الأشياء الأخرى. فترى الواحد مثلا يتخصص في الطب مثلا، ثم إنه لا يدري عن بقية العلوم حتى الدنيوية، لا يدري عن بقية العلوم. وطبعا أكثرها عيبا أن يكون جاهلا بالأمور الشرعية. وإذا تخصصا دقيقا في شيء نسي الأشياء الأخرى. فالطريقة الحديثة في التخصص من سلبياتها أنها تمنع الشخص عن الإسهام والقراءة في المجالات الأخرى، ويقول هذا تخصصي ليس لي علاقة بغيره. طبعا الهمم ضعفت، ولذلك صار الاتجاه العام أن يكون الإنسان موسوعيا في الطلب صعبا إلا على من يوفقه الله عز وجل. فقد تجد الواحد مبرز في الحديث لكن جاهل في التفسير، جاهل في الفقه. قد تجد الواحد عنده علم بالفقه متوسع فيه لكن عنده جهل عجيب بالحديث، وقد يستشهد بالحديث الضعيف والموضوع. ولذلك طريقة السلف في طلب العلم كانت طريقة الموسوعية، فلم يكن عندهم تخصص ينسيهم بقية مجالات العلم وفروعه. حتى أن بعض أهل العلم كانوا يرون بعض اللغويين في مجلس الشافعي يقولون لهم أنتم لستم بطلبة علم ولا بأهل علم، فلماذا تأتون؟ يقولون نتعلم منه اللغة، لأن الشافعي رحمه الله كان مدارس طويلة جدا لا يسمع سنوات، لا يسمع منه لحن واحد وخطأ واحد. وكذلك من الأمور المهمة أن يكون عند طالب العلم شغف بطلب العلم، إذا ما كان عنده شغف في الطلب فلن يحصل. الشغف هو الذي يجعل الإنسان منهمكا بالشيء مشتغلا به. قال الشافعي عن نفسه: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني تعلمت فائدة بشيء جديد. ما هو وقع الفائدة عليك يا أخي إذا سمعت شيئا جديدا وتعلمت مسألة ما كنت تعلمها من قبل؟ ماذا يكون وقع عليك؟ كيف تستقبل هذه الفائدة؟ قال الشافعي: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي اليد والرجل وغيرها أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به أذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع، مثل الذي يهتم بالمال يجمع ويمنع، إذا دخل الشيء ما يخرج ودائما يدخل لا يذهب منه شيء. كان الشافعي في العلم جموعا منوعا، يجمع ولا يخرج منه شيء، بمعنى لا ينساه ويذهب عنه. فقيل له: كيف طلبك للعلم؟ قال: كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. كيف تبعد عنه؟ المرأة التي أضلت ولدها ليس لها غيره. هل كان الشافعي رحمه الله متعاليا؟ هل العلم الكثير الذي جمعه أدى به إلى الكبر كما يحدث عند البعض إذا اجتمع له شيء من أطراف العلم من الأطراف أحس بأنه شيء وأنه قد وصل ويتعالى على الناس؟ أبدا. وترى الواحد من المزالق الشيطانية أنه يريد أن ينسب إليه العلم ويقال هذا كلام فلان. أما الشافعي رحمه الله فإنه سمع وهو مريض وقد ذكر ما جمع من الكتب، فقال: وددت لو أن الخلق تعلموه ولا ينسب إلي منه شيء. وقال: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدونني ولا يقولون شيء. وما كان علمه الواسع سببا في غروره بمؤلفاته وكتبه، بل كان يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، يعني اعتنيت واجتهدت، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: لا بد أن فيه أخطاء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها بالسنة ودعوا ما قلتم. وكان يقول: كل ما قلت فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. انظروا الآن أيها الإخوة إلى متعصبة المذاهب. يقول الواحد والثاني: إلى أين؟ قال: أسافر. قال: ما هو مذهبك؟ قال: أبي حنفي وأمي شافعية. قال: سلم لي على أمك فقط. تعصب الناس للمذاهب صار شيئا عجيبا. أين كلام الشافعي رحمه الله ومبادئه ومنهجه من المتعصبة الذين كانوا يقولون: نزوج فلان لأنه على مذهبنا ولا نزوج فلان؟ ما يمكن يكون بنتنا من مذهبنا تحت رجل آخر مذهبه مختلف. ما يمكن نعطي حنفية لشافعي، ما يمكن نعطي كذا لكذا، لكن العكس تكون ممكن تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب.